الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون محرمة ولا بالمجنون ولا بالخصي. ولي البنت وهكذا الوكيل على عن البنت يقول بأنه لا يجوز لهما أن يزوج البنت بالمهر الذي ينقص عن مهر المهر. فمثلا إذا كان مهر أمثال هذه البنت يساوي مثلا 100 دينار وزوجها ب50 دينار، هذا الزواج وهذا العقد يكون مشتمل على الإشكال الذي نوضحه بعد قليل، وأنه يتبع ماذا؟ كما أنه الوكيل لا يجوز له ذلك. طبعا الولي بالنسبة للبنت الصغيرة والوكيل بالنسبة للبنت الكبيرة. فإذا زوج بمهر يقل عن مهر المثل ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الشهيد بأنه يثبت الخيار للبنت المزوجة عند الكمال، يثبت لها الخيار في المهر. إن شاءت وافقت على المهر المسمى، وإن شاءت فسخت ذلك المهر، وبعد فسخ ذلك المهر يتعين مهر المثل. إذن الخيار ثابت بالنسبة للمهر، ولكن هل يثبت لها الخيار في أصل العقد؟ يعني زوجت من قبل الولي أو الوكيل بما دون مهر المثل وثبت لها الخيار في المهر، هل يثبت لها الخيار في أصل العقد أم لا يثبت؟ في المسألة قولين، قول يقول بأنه نعم كما يثبت لها الخيار في المهر كذلك يثبت لها الخيار في أصل عقد النكاح. والسبب في ذلك هو أن العقد الذي جرى بين الوكيل وبين الزوج أو بين الولي وبين الزوج إنما جرى على تزويج هذه الامرأة ب50 دينار مثلا، والمفروض أن البنت فسخت هذا المهر، فانخل جزء من أجزاء العقد، اختل جزء من أجزاء العقد، لأن العقد جرى على تزويج هذه البنت بهذا الرجل بمهر قدره كذا، فإذا تغير المقدار واختلف المقدار فلا بد أن نحكم بأن هذا العقد أيضا يثبت فيه الخيار، لأن العقد جرى بينهما على هذا المهر المسمى، فإذا تغير المهر المسمى فلا بد أن يثبت حق الفسخ للبنت حتى في أصل العقد، مضافا إلى ثبوت حق الفسخ في المهر. الرأي الثاني يقول بأنه صحة المهر لا علاقة لها بصحة العقد، يمكن أن يكون المهر غير صحيح وباطل بسبب فسخ الامرأة، لكن العقد يبقى صحيح لأنه لا ملازمة بين صحة العقد وصحة المهر وبين بطلان العقد وبطلان المهر. لا توجد قاعدة تقول متى فسخ المهر وبطل المهر المسمى فسخ العقد وبطل العقد أيضا، ملازمة بينهما ما موجودة. ومع عدم وجود الملازمة فحتى لو فرضنا أن البنت والامرأة فسختا المهر المسمى فهذا لا يستلزم انفساخ العقد أو ثبوت حق الفاسخ لها في العقد. الرأي الثاني هكذا يقول لا نلاحظ العبارة الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، بدون يعني بما يقل عن مهر المثل. ولا بالمجنون، يزوج هذه البنت بزوج مجنون ليس له ذلك بدي، ولا بالخصي ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفاس، لأن العيوب المجوزة للفاس كثيرة سيأتي ذكرها. فس العقل. وكذا لا يجوز، لا يزوج، لا يزوج الولي الطفل بذات العيب، بالعكس يعني إذا كان الولي ولي على طفل ذكر صغير غير بالغ، لا يجوز للولي أن يزوج هذا الطفل الصغير بامرأة تكون معيوبة مجنونة مثلا أو غير ذلك. وكذا لا يزوج الولي الطفل بذات العيب، أي بالبنت التي تكون معيوبة، فيتخير كل منهما بعد الكمال، يعني بعد أن بلغ واكتمل يتخير. لو زوج، يعني هذا الشخص الذي بلغ الكمال الآن، لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي، مثلا الإذن الشرعي لا يقتضي التزويج بدون ما في المثل، الإذن الشرعي لا يقتضي التزويج بالمعيوبة بالمجنونة كما ذكرنا، إذن حق الخيار يثبت للبنت أو للابن إذا زوجا بمن لا يقتضيه، أي بالشخص الذي لا يقتضيه الإذن الشرعي. لكن في الأول، الأول المقصود به دون مهر المثل، يعني إذا زوج أو زوجت بدون مهر المثل، إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة، يعني مصلحة البنت كانت تقتضي تزويجها بمهر المثل لا بأدوان من مهر المثل، فيثبت حق الفسخ لها بالنسبة للمهر قطعا. على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين. وفي تخيرها في أصل العقد قولان، أحدهما التخيير لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، يعني تراضيا على عقد مشتمل على هذا المهر المسمى، والمفروض أن المهر المسمى انفسخ بفسخ الامرأة، فاختل هذا العقد بعد فسخ المهر المسمى من جهة الامرأة، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضيا، يعني متى لم يكن العقد المشتمل على المسمى ماضيا كان لها فسخ من أصله، يعني فسخ العقد من أصله. إذن متى لم يكن فاعل يكون، العقد الذي جرى عليه التراضي الذي هو المشتمل على المسمى، متى لم يكن هذا العقد ماضيا بسبب الفسخ المتعلق بالمهر المسمى كان لها فسخ العقد من أصله. والثاني يقول فأنه لا يجوز لها فسخ أصل العقد، نعم يجوز لها فسخ المهر، والثاني عدم، يعني عدم التخير بالنسبة لأصل العقد لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده، يعني لا علاقة لصحة المهر بصحة العقد ولا ملازمة بينهما. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما بباد ليس لها الخيار مطلقا، يعني لا في العقد ولا في المهر، هذا الرأي في قبال الرأي الذي تقدم قبل قليل في أول المسألة لما قال لكن في الأول إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين، غير أصح القولين يقول لا تتخير لا في المهر ولا في العقد. الأخير ليس لها الخيار مطلقا، دليل هذا القول هو أنه قيل الولي يجوز له أن يعفو المهر، فكيف بت أن يزوج هذه البنت بأدوان من مهر المهر إذا كان للولي
يجوز له العفو عن المهر فالتزويج بأدوان من مهر المثل بطريقا او لا يجوز. ولما نحكم بثبوت الخيار بسبب انه زوج هذه البنت المولى عليها بأدوان مهر المثل مع انه له ذلك؟ وقيل ليس لها الخيار مطلقا لان ما دون مهر المثل اولى من العفو، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح. يعني العفو جائز للذي بيده عقدة النكاح، فبطريق اولى يجوز التزويج بأدوان من مهر المثل. واذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد بل اولى. لما؟ لان ثبوت العقد خيار في العقد كان بسبب ثبوت الخيار في المهر، فان لم يثبت الخيار في المهر فلا يثبت الخيار في العقد. وعلى القول بتخيرها في المهر، خب اذا قلنا بانها تتخير في المهر ويجوز لها الفسخ، جاءت هذه الامرأة وقالت فسخت هذا المهر، شأني وقابليتي أكثر من هذا المهر بكثير مثلا، بعد الفسخ يتحدد أي مهر؟ يقول المهر الذي يتحدد هو مهر المثل، مهر المثل هو الذي يتعين، يعني مهر أمثال هذه الامرأة مثلا بحسب الشرف والخسيسة والجمال وغير ذلك كما قيل. بل يقول بأنه على القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المهر. وفي توقف ثبوته على الدخول أم يثبت بمجرد العقد قولان. فسخت المسمى مهر المهر يتعين، ولكن متى يتعين؟ عقد عليها ولم يدخل بها، بمجرد فسخ المسمى يتعين مهر المهر أم لا؟ بعد فسخها للمسمى لا يتعين شيء إلا بعد أن يدخل بها فيتعين مهر المهر. شنو ثمرة هذا النظام؟ إذا قلنا بأنه بعد الفسخ لا يثبت شيء وإنما يثبت مهر المثل بعد الدخول، فليس لها المطالبة بالمهر بعد فسخ المسمى قبل ان يدخل بها، قبل الدخول بعد مهر ما ممكن، مهر المثل يثبت بعد الدخول. واما اذا قلنا بانه لا، مهر المثل يثبت بمجرد ان تفسخ المسمى، فلها المطالبة بالمهر قبل الدخول بها. اي من ثمرات هذا البحث. وفي توقف ثبوته أي ثبوت مهر المثل على الدخول أم يثبت أي مهر المثل بمجرد العقد قولان، أي بمجرد الفسخ للمسمى بعد حصول العقد. وفي تخير الزوج تم الكلام في أنه هل للمرأة الخيار أم لا، وهل لها الخيار في خصوص المهر أم في المهر والعقد. وأما بالنسبة للرجل، الرجل عقد على هذه البنت بمهر مثلا يساوي 100 دينار، الآن فسخت هذا المهر وصار المهر مثلا 200 دينار، الزوج لعله ليس براضي بهذا المقدار من المهر، فهل له فسخ العقد؟ فسخ المهر ما يمكن، لأن المرأة كان لها الخيار في فسخ المهر ففسخت واستقر مهر المهر، فليس للرجل خيار في قضية المهر. ولكن هل له خيار في قضية العقد؟ بأن يقول أنا مو راضي مثلا، أنا 100 دينار كنت مستعد، 200 دينار لا أنت ما تسوين مثلا هذا السعر لهذا المهر مثلا، هل له ذلك؟ قد يقال نعم له ذلك، لأنه إنما رضي بالعقد المشتمل على المهر المسمى، والمفروض أن المهر المسمى انعدم وانفسخ، فما هو الملزم للرجل بالالتزام بهذا العقد؟ ما هو الملزم بعد انفساخ ركن من اركان العقد في الواقع وهو المهر؟ ربما يقال هكذا. رأي آخر يقول بأنه ليس للرجل الفاس وإن فسخت المهر المسمى. لاحظوا العبارة، يقول وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان، من التزامه بحكم العقد، وهذا من جملة أحكامه. يعني الرجل لما دخل في هذا العقد يكون يلتزم بجميع لوازم هذا العقد. يعني الإنسان إذا دخل في العقد لابد أن يلتزم بجميع ما يترتب على هذا العقد. ولما دخل في عقد على امرأة بأدون من مهر المثل، كان من المفروض أن يضع في حسبانه أن المرأة لعلها تبسخ، وإذا فسخت يثبت عليه مهر المثل، لابد أن يحسب هذه الحسابة. فإذا فسخت يستقر عليه مهر المثل، والالتزام بالشيء كما قلنا التزام بلوازم الشيء. فإذا التزم بالعقد لابد أن يلتزم بما يترتب على هذا العقد، ومما يترتب على هذا العقد هو أنها إذا فسخت المسمى ثبت واستقر على الرجل مهر المثل. إذا كان قد دخل هو إذا يعني بعد أن دخل الرجل مثلا بالمرأة بعد الدخول فسخت المهر، ما له معنى بعد. إذا تفتح تفتح بالدخول، إذا دخل بها فهذا يعني أنها التزمت بالمهر المسمى. لا قل صحيح، ولكن فيما إذا فسخت قبل الدخول جرى هذا البحث. إذا فسخت قبل الدخول، فسخت المهر قبل الدخول. أما الآن الأخ يقول بأنه لا، فسخت بعد الدخول. الفسخ بعد الدخول بعد ما له معنى، لأنه إذا أذنت بأن يدخل بها فهذا التزام منها بالمهر المسمى، فليس لها الفسخ. يقول من التزامه بحكم العقد عدم التخيير، وهذا من جملة أحكامه. بالي خطأ. من التزامه بحكم العقد، عفوا
الحاشية يقول دين المجلة والتخيير أي ثبوت تلزم المهر
بدي من التزامه بحكم العقد، فهذا من جملة أحكامه، ومن دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائر جبران. هاي الدليل الأول دليل للقول بالتخيير، صحيح. من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكام العقد، لكن هذا البيان في الواقع ينسجم حتى مع القول بعدم التخيير، وكأنما بعد أنه لاحظ في بعض كتب اللي راجعته أتمنى هذه العبارة إثبات القول بعدم لا لإثبات القول بالخير. بل لا التزام من الرجل، أن الرجل التزم بهذا. ومن الأحكام المترتبة على هذا العقد أن المرأة قد التزم بهذا الرجل بهذا عنه يتوى على عدم التخيير. أنا كأنما هذه العبارة دليل على عدم التخيير، لكن الثاني جعلها هنا دليل التخيير لا على التخيير. من دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه من الرجل الرضا بزائد أي المهر الزائد مسمى جبرا دون احتيال وضمين. يعني فهذا يدل ثبوت خيار للرجل. لو كان العقد بدون مهر، هاي عقد ما قدم قال لا في الأول صفحة الماضية، لكن في الأول إن وقع العقد دون مهر لا خلاص لها. وأما إذا زوجها الوليد بدون مهر المثل لكن لمصلحة اقتضت تزويج البنت بدون مهر المثل، فهل يثبت لها الخيار في المهر أيضا أم لا؟ ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر يعني من المهر أصلح وأكمل من غير هذا الزوج بأضعاف هذا المهر يعني مصلحة البنت اقتضت تزويج البنت بأدون من مهر المثل إما بهذه المصلحة أو لمصلحة أخرى وهي لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد زوج إلا بلي هذا بهذا المقدار أو غير ذلك من المصالح المتطورة. ففي تخيرها قولان والمتجه هنا عدم الخيار يعني الرأي المختار للشهيد الثاني هو أنه لا يثبت لها الخيار فيما إذا زوجها بأدوان من مهر المثل لمصلحة اقتضت ذلك. والمتجه هنا عدم الخيار كما أن المتجه هناك ثبوته هناك يعني فيما زوجها النكاح باطل بعد لا يجري هذا البحث بأنه هل يثبت لها الخيار أم لا. إذا زوجها بغير الكفو الشرعي النكاح باطل. إذا قلنا بأن الإيمان شرط في الكفاءة الشرعية بل. وأما إذا زوجها بغير الكفو العرفي مثلا بنات التجار مثلا هذا رجل أزوج لا فقير مثلا الطبقة الثالثة في المجتمع لها هي غير كفو عرفي هل يثبت الخيار أم لا يثبت عند البيت. وأما تزويجها بغير الكفو أو المعيب يعني الزوج المعيب فلا شبهة في ثبوت دارها في أصل العهد. أنا رجل فرضنا أنه معيب معيوب أو فرضنا أنه ليس فيثبت الخيار في أصل العهد فتثبت العهد إن شاءت وتلتزم به إن شاء. وكذا القول في جانب الطفل أي الولي زوج الطفل ببنت ليست كفوءة لهذا الطفل يثبت للطفل بعد اكتماله الخيار في فسخ هذا العهد. وكذا القول في جانب الطفل ولو اشتمل على الأمرين المقصود بالأمرين هو أنه يعني الولي زوج هذه البنت بأدوان من مهر المثل وبغير الكفو أو المعين بما أنه زوجها بأدوان من مهر المثل ثبت لها الخيار في المهر بما أنه زوجها بغير الكفوة والمعيب ثبت لها الخيار في أصل العاق. ولو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيهما أي في المهر وفي أصل العاق. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما مجملة. الشهيد الأول هكذا قال لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالقصي وكذا لا يزوج الولي الطيف بذات العيب فيتخير. من يتخير؟ لم يبين. في ماذا يتخير؟ لم يبين. هل يتخير في المهر؟ في العقد؟ في المهر وفي العقد؟ في صورة وجود المصلحة وعدم وجود المصلحة؟ أم في خصوص صورة عدم وجود المصلحة؟ عبارة الشهيد الأول مجملة تنسجم مع جميع الأقوال المتقدمة المتخالفة. ولذا يقول وعبارة الشهيد وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما يعني في المهر والعقد مجملة تجري على جميع الأقوال المتقدمة حسب ما بلي شرحت تلك الأقوال. المسألة السادسة في عقد النكاح الفضولي. إذا حصل عقد النكاح فضولة طبعا تارة تكون الفضولية من جهة الزوجة فقط تارة تكون الفضولية من جهة الزوج فقط وتارة من الجهتين. فهل عقد الفضولي في باب النكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ مثلا رجل كان جالس هنا عقد البنت الفلانية لنفسه من دون أن يستأذن منها يعني عقد فضولي هذا العقد صحيح باطل؟ رأي يقول بأن عقد الفضولي باطل وإن أذن لا يتبعيه أثر من أثار رأي تقول بقى هو عبد الفضولي صحون، لكنه موقف على ابن الزوجة او ابن الزوج، يعني الشخص لا بد من الاجازة
والرضا.
لا فعلا طبعا في باب الزواج، ولكن يوجد قول يقول ببطلان الفضولي مطلقة في جميع العقول. الشهيد الاول يفتي بالصحة وهكذا الثاني، ويتمسك ببعض الروايات التي تدل على المطلوب، اي صحة عقد الفضولي. الايجاب والقبول شلون يتم بين الطرفين؟ سهل هاي ما في شيء. مثلا يقول انكحت فاطمة من نفسي بمهر قدره كذا، قبلت النكاح عن نفسي، تمام صحيح ما في اشكال. ثالثا هذا نكاح فضولا من احد الجنبين او ما يقف عليه شخص ثالث تزوج هذه البنت بهذا الابن ان يتمن كامل. واما اذا كان صغيرا فيقول لا اجته لي او لي له واسع بعد كل الين المباشر، اذا كان هو الاولد له هذا المحاكم، اذا هو صغير له الكرم ليس له الوجه. ان لم يكن يعني او الولي ان لم يكن كاملا ولا يبطل من اصله، يعني عبد الفضول لا يبطل من اصله على الاقرب، لما روي من ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل النبي بان هذا العقد باطل بل خيره. وهذا خب الاب عقد وزوج البنت قبلته وليست له الولاء على بنت قبلة، لكن لم يقم بالبطلان وإنما قام بالوقوف على الجهة إن جاء أجازة وإن جاء فتا. هذه رواية على المطلوب إذا أنه ولي بد ميزد. أما بقطة الرواية هذه الرواية تدل من أدلة أن أبلت له ولا ولا إذا أنه الولاي كان صلى الله عليه وسلم أن يقول التزم بما عادت بما قنالت بزوجي به ما. هذا الولاي تمسكوا بالإباء على الولاية نعم من أسحادة من الولاية فعاند. وروى محمد مسلم أنه سأل الباء على الإسلام عن رجل زوجته، هذا الرجل زوجته مبلغة يحصل وهو غائب، يعني هذا كان غائب، قال النكاح جائز إن شاء أزوجها وإن شاء هذا عقد عقولي، لكنه لم يحكم ببطلانه. يقول إن شاء خدمة هذا واقع أن تستفاد من هذه عقد، يعني قبول عقد الجديد، يعني هذا زوج إذا قبل العقد الجديد العقد القديم، وإلا إذا كان مصول الإمام باقر الإجابة إلى هذا العقد كان على ان يعبر ان شاء اجازه ان شاء رضي ان شاء امضى لا ان شاء قبل. اشكال ثاني يقول وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر، يعني الظاهر والمتفاهم من الروايه انه قبل، يعني قبل نفس العقد الفضولي، والا لابد من التقدير، والتقدير على خلاف الأصل والقاعدة. ورو يعني رواية تدل على المطلوب، رواية أبو عبيدة الحذاء تصيح أنه سأل الباق عليه السلام عن غلام جارية زوجهما وليان لهما وهما غير مركين، يعني يبلغ أحد بالبلوغ، فقال النكاح جائز وأيما أدرك أي بغى كانه الخيار. هذه الرواية تدل على المطلوب بأن عقد الفضولي سبباً. نقول رواية هو زوجهما وليان عقد الولي لما أدرك أي بغى كانه الخيار. هذه الرواية تدل على المطلوب بأن عقد الفضولي سبباً. نقول رواية هو زوجهما وليان عقد الولي لما عقد الفضولي. ما هي قد الرواية المسألة؟ إلا بعد ولي أحم من يكون له التزويج وممن لا يكون الولي ولي حاكم الشرعي ولي لا يكون له التزويج. نعم الولي الجد ولي وهما التزويج. لم يبين الرواية أن الولي كان الولي الذي هو التزويج أم له التزويج، فنحمل الرواية والكلمة على الولي الذي ليس له بدليل أنه إذ كان قسم الولي الذي له تزويج كان على الإمام سلام أن يقول هذا النكس نافذ، لأنه يثبت حق الخيار للغلام والجارية. بهذه القرينة نحكم بما قلنا. وحمل الولي هنا على غير الأب والجد، لأن الأب والجد لهما النكاح ونكاحهما نافذ على ما قلنا. وغيرها من الأخبار، الأخبار في هذا الباب كثيرة جدا وهي دالة.
كيف؟ إيه. لا هذه الرواية في العصبية رأي أبو عبد الحسن بطوله وغيره جلد يوم أجمعنا فيه بغير صغير لهم يجد لما؟ لا بين الأجل والكار لا الأجل عقود فالكلم عقودي معنى الأجل عقودي إذا كان هذا إمام والتجحام الآن وجدها ما عقود ما هذا تجدون بالنسبة للرواية تلو البغر هذه ما غير بغر لأنه هو غير مدركي يعني شنو معنى حضر وما غير مدين يعني أن تحصل لنا لن يبصنا لغر هل له الخير؟ قال نعم له مخير أنا يبدو من أجاري بك صلى الله عليه وسلم فبت أنا وجهه وهي طالح فهرة أن هذه الرواية واردة في البغة؟ لا الرواية واردة في البالغة في الرشيدة، فمورد الرواية الأولى غير مورد الرواية الأخيرة، الأولى واردة في الرشيدة والأخيرة واردة في غير الرشيدة. حتى للأب والجد لا لا يتخير، لأن الأب والجد لهم الولاية على النكاح. في تصرفات الأب والجد تغير بالمصلحة بل ما أكو تغير بالمصلحة. يقول وهي دالة على صحة النكاح لكن موقوفا على الإجازة، لأنه النكاح صحيح وإن لم تحصل إجازة، وإن بلي وهي دالة على صحة النكاح موقوفا وإن لم نقل به في غيره من العقود، يعني وإن لم نقل به صحة العقد موقوفا على الإجازة في غير النكاح. مثلا إذا قلنا بيع الفضولي باطل لكن نقول نكاح الفضولي صحيح بدليل هذه الرواية، وإن لم نقل به في غيره غير النكاح من العقود. وأما الصحيح هو القول بصحة الفضولي حتى في باب البيع بدليل الحديث المعروف وهو حديث عروة البارقي، ويدل على جواز البيع أيضا، يعني البيع الفضولي. حديث عروة البارقي في شراء الشاة، أبي أعطاه دينار صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار وقال لو اشتريت مثلا، فذهب واشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة واحدة بدينار ورجع إلى النبي بدينار، وقطعا هذه المعاملة كانت فضولية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله في صدقة يمينك وأجاز هذه المعاملة. فالرواية تدل على صحة البيع الفضولي. ولا قائل باختصاص الحكم بهما، إن قل بأنه قام الدليل على صحة الفضولي في النكاح وقام الدليل على صحة الفضولي في البيع، فنلتزم بالصحة في البيع والنكاح ولا نلتزم بالصحة في غير البيع والنكاح. يقول الجواب هو أنه لا قائل بالاختصاص، إما أن تلتزم بالصحة فيهما وفي غيرهما، وإما أن تقول بالبطلان بل في كل العقود. نعم لك أن تلتزم بالصحة في خصوص النكاح وتنكر الصحة في باب البيع، مثلا للاعتراف على سنة او دلالة رواية عروة البارقي. يقول ولا قائل باختصاص الحكم بهما، فاذا ثبت فيهما اي في النكاح والبيع ثبت في سر العقود. نعم قيل باختصاصه بالنكاح وله وجه، متى؟ لو نوقش في حديث عروة
إما سندا وإما دلالة. طبعا دلالة ما تمكن المناقشة، سندا لأنها رواية عامية، وقيل ببطلان عقد الفضولية مطلقة في جميع الأبواب الفقهية استنادا إلى ثلاث أدلة. الدليل الأول يقول بأن عقد سبب مستقل للإباحة، العقد هو السبب لا العقد بضميمة شيء آخر. إذا صححنا عقد الفضولي فلا بد أن نلتزم بأن السبب للإباحة إباحة المرأة أو إباحة المال المأكوث في البيع والشراء، إذا صححنا عقد الفضولي فلابد أن نقول سبب الإباحة مركب من العقد ومن إجازة صاحب المال أو الزوجة أو الزوج. سبب يكون مركب من الإجازة ومن العقد، معنى سبب الإباحة ليس مركب بل منحصر في شيء واحد وهو العقد. جواب الشهيد الثاني عن هذا الدليل بأن هذا الدليل مفتر على المطلوب. أول الكلام أن سبب الإباحة منحصر في العقد، هو هي محل التنازع. أنت تدعي الانحصار ونحن ندعي عدم الانحصار، وجعل الدليل على الدعوة نفس الدعوة بل ليس بصحيح من جهة علمية وفنية. دليل الثاني المذكور لبطلان عقد الفضولي مطلقا هو أن الشرط دائما لابد أن يتقدم على المشروط، يستحيل أن يوجد المشروط قبل وجود الشرط. مثلا الخلو من الرطوبة شرط في احتراق الورق، هل يمكن أن تحترق الورقة ثم بعد الاحتراق يتحقق الخلو من الرطوبة أم لا؟ الخلو من الرطوبة لابد أن يتحقق قبل الاحتراق، لأن كل شرط لابد أن يوجد قبل وجود مشروطه. فيما نحن فيه الإجازة التي تصدر بمثابة الشرط لصحة العقد، لكن هذا الشرط متأخر عن مشروطه، لأنه أولا يحصل العقد الفضولي ثم تحصل الإجازة والإمضاء. فإذا كانت الإجازة بمثابة الشرط يلزم أن يتأخر الشرط عن مشروطه وهو محال، فلابد أن نحكم ببطلان عقد الفضولي، ولا لازم تأخر الشرط في وجوده عن وجود المشروط ومحاله. بلي لا، سواء قلنا ناقلة أم قلنا بلي كذا كاشفة، على كل حال إجازة شرط وهي متأخرة في الوجود عن العقد، فكيف تؤثر في العقد؟ ما يمكن. بلي هاي في مبحث الشرط المتأخر في علم الأصول دارسين أو تدرسون هذا المعنى. جواب الشهيد عن هذا الدليل بأن الإجازة شرط ولكن للزوم لا لصحة العقد. عقد الفضولي صحيح وصعب لا تتوقف على شيء على الإجازة ولا على غير الإجازة، لزوم العقد متوقف على الإجازة، يعني هذا العقد لا يكون لازما إلا بعد الإجازة. فإن أجاز لزم العقد، فاللزوم الذي هو المشروط جاز متأخر في وجوده عن وجود الشرط، وليس الشرط شرط لصحة العقد بل الشرط شرط للزوم العقد، واللزوم متأخر عن وجود الشرط. هاي الدليل الثاني وجواب. الدليل الثالث بأن هناك رواية تدل على بطلان عقد الفضولي، بالفعل رواية موجودة. الشهيد يجاوب عن هذه الرواية بأن هذه الرواية عامية لا يمكن الاستناد إليها. الدليل الأخير من جملة الأدلة بأن كل عقد في الحكم بصحته يحتاج إلى دليل. عقد الفضولي أنتوا إذا تحكمون بأنه صحيح يحتاج إلى دليل، أين الدليل على صحة العقد الفضولي؟ يجيب الشهيد بأنه أقمنا الأدلة والبراهين على صحته من الروايات المتقدمة. إذن كل الأدلة التي أقيمت على بطلان بلي العقد الفضولي ساقطة، وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقة استنادا أولا إلى أن العقد سبب للإباحة، ف فلا يصح صدوره من غير معقود عنه. في المسالك عبر من غير معقود عليه وهو الأحسن، وإن كان غير معقود عنه صحيح. فلا يصح صدوره من غير معقود عنه أو من غير ولي المعقود عنه، لا يلزم، لأنه إذا صح الصدور من غير المعقود عنه يلزم إما أن تحكمون بالبطلان فثبت المطلوب، وإما أن تحكمون بالصحة فاللازم من ذلك أن السبب للإباحة لا ينحصر في العقد، لألا يلزم من صحته عدم سببية العقد بنفسه. دليل الثاني، وأن رضا المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط لابد أن يتقدم في وجوده على وجود المشروط، بينما فيما نحن فيه تأخر عن وجود المشروط. الدليل الثالث، وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي. الدليل الرابع، وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وعقد الفضول يحتاج إلى دليل وهي منتفية. والأول عين المتنازع فيه، جواب الدليل الأول أنه مصادر على المطلوب، جواب الدليل الثاني والثاني ممنوع. لا نسلم أن الشرط تأخر في وجوده عن المشروط، بل تقدم، لأن الشرط شرط للزوم لا شرط للصحة كما أوضحنا ذلك. جواب الدليل الثالث أن الرواية عامية، جواب الدليل الأخير أن الدليل موجود على صحة العقد الفضولي. المسألة السابعة، مقدمة المسألة فقط، ندرس، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها. خب هذه الأمة هل يجوز للإنسان أن يتزوجها من دون أن يأذن من مولى هذه الأمة؟ لا، لا يجوز، لا بد من الاستئذان من مولى الأمة. لما؟ لأن الأمة مال من الأموال، والتصرف في أموال الآخرين من دون إذن أصحابها قبيح عقلا وشرعا. لذا يقول لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، وإن كان المالك امرأة، يعني سواء كان المالك للأمة رجل أو امرأة، بدليل قبح التصرف في أموال الآخرين سواء كان ذلك الآخر رجل أو امرأة، وسواء كان العقد عقد نكاح دائم أو عقد نكاح منقطع. في الدائم والمتعة لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن، أهلهن سواء كان رجل أو امرأة، سواء في عقد دائم أو عقد منقطع. ورواية سيف بن عمير عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة، أي بالأمة المملوكة للمرأة عقد منقطع لا دائم من غير إذنها، فقال لا بأس. فالرواية تدل على الإذن من المالك ليس بشرط في العقد منقطع إذا كان المالك امرأة منقطع. سنة لم تكرر سنة الرواية في مون الرواية. الله عز وجل.